حييكم من صوت غينيقية اليوم الثلاثة 17 أذار 2015، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة مميزة مع شخص مميز ودايما مميز وثابت على مواقفه، اللي هو الصحافي علي حمادي. كتير في صحفيين بلبنان، كتير في سياسيين، وكتير في تجار سياسي، وكتير في مرتزقة، وكتير في ناس بيشتغلوا بالسياسة وبالإعلام على طريقة اللي بيدفع لي أكتر، مأجرين لساناتهم، ضمير قاتلينه، يعني قاتلين صوت ربنا فيهم، لا دمي ولا ضمير ولا خوف من ربنا، واللي ما بيخاف من ربنا يعني بيكون عم يتعامى عن انه في يوم حساب، وعن انه هيدا الرب الكبير البي اللي بيشوف وبيسمع بيكون عم يتعامى عن انه هيدا البي قد ما هو كمان بيحب، وقد ما كان قد ما هو كمان بيغفر، الا هيدا الا انه هالاب هيدا بيعطي بيمهل وبيمهل وبيمهل، بيعطي مهل وبيطول الحبل، الا انه لا يهمل، إنه يمهل ولا يهمل. نحن ببلاد الاغتراب قلة من الإعلاميين والسياسيين بلبنان نحترمهم، نحترمهم على خلفية مواقفهم وثوابت هالمواقف، على خلفية نظافة كفهم، وعلى خلفية علمهم وشهادتهم للحق باستمرار. من الصحفيين اللبنانيين القلائل اللي تنطبق عليهم هالمواصفات هو الأستاذ علي حمادي بكل ما بالكلمة من معنى. إنسان عابر للطوائف، منفتح، واقعي، بيسمي الأشياء بأسمائها، ما بيغير، ما بيلون، ما بيتبدل، وبيتعاطى مع كل المتغيرات بمنطق وواقعية. السبب نحن ولا مقابلة بيعملها الأستاذ علي حمادي إلا ما منخدها ومنسجلها ومنحطها على موقعنا، والمقابلات اللي منحطهم على موقعنا ما بينشالوا، بيضلوا موجودين على موقعنا الأربع بالأرشيف. في عشرات المقابلات لعلي حمادي. نحن منهني نفسنا ومنهني اللبنانيين بصحافة يعمل بالسياسة بحرية وبضمير وبوجدان مثل الأستاذ علي حمادي. أكيد في غيره كتير، ولكن هو من اللي بارزين ومن اللي دايما بالمقدمة بالشهادة للحق. خلونا نحن وياكم نسمع المقابلة اللي بيحكي فيها عن مواضيع كتير، خصوصا عن المجلس الوطني الجديد، وعن 14 أذار، عن تعثرات التجمع، عن حزب الله، وعن فجور الاحتلال الإيراني اللي فعلا وصل لسقوف غير مسبوقة. كل يوم بنسمع حدا بإيران عم بيقلنا انتو تابعين لإلي، انا الامبراطورية هي اللي مسيطرة، هي اللي بدها تسيطر. حتى امبارح كان في مقالي حاطين على عشرات المواقع بتستهزئ بالعرب وبتهينهم، وبتقول انه العراق وايران لازم يكونوا دولة واحدة. اذا ما عاد في شيء مخبى، الوقاحة بقمتها، الفجور بقمته، والكفر بقمته. اما السياسيين اللبنانيين من امثال ميشيل عون وابن اخته وصهره والباقيين من اللي باعوا كل شيء، باعوا كل شيء مقابل 30 من الفضة والكرسي، هولي ابدا ما بيشبهونا، وين ما يروحوا ما بيكونوا ابدا حاملين معهم قضيتنا ولا حاملين معهم تاريخنا. والاخطر انه اللي بيشتغلوا بالسياسي ببلاد الاغتراب طبقة عفني نتني مثل اللي هني تابعين لإلهم بلبنان، احزاب وغير احزاب. ولكن هيدا هو الشواز مش الصح، والشواز دايما الى زوال. هودي مثل فقاقيع الصابون دغري بيروحوا، هودي مثل الرغوي على الموج تضرب الموجة بيطلع على وجه رغوة، تنزل الموجة بتروح الرغوة. هودي لا بيشبهوا لبنان ولا بيشبهوا اللبنانيين، ولا عندهم كرامة اللبنانيين ولا ثبات اللبنانيين، ولا عندهم غرة إيمان. هودي جماعة تجار إسخريوتيين ملجميين لا أكثر ولا أقل. خلونا نسمع الأستاذ علي حمادي وهو عم بيزلطهم لهودي وعم بيعريهم.
مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف الكاتب السياسي الاستاذ علي حمادي، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاجهزة.
بماذا تختلف الوثيقة الأدارية الجديدة عن الوثائق القديمة؟ وبماذا يختلف المجلس الوطني المنوي إنشاؤه عن الأمانة العامة؟ حزب الله يسأل المستقبل، لماذا يستمر الحوار؟ فهل يذهب كل فريق في حال سبيله؟ كيف قرأ فريق 14 من أذار كلام كيري حول استعداد واشنطن بالتفاوض مع الأسد؟
اهلا وسهلا فيك.
شكرا.
باسمي بتنوع
واحد. اوف شيء بخوف.
بماذا تختلف هذه الوثيقة؟ هل لانه مثلا رقم 10 سنين انه لازم نقدم شيء مختلف؟
ليك اذا بدك تطلع بالمضمون فيك تختصر الوثيقة بالحدث الذي رافق او تزامن مع هذه الوثيقة، هو القرار بانشاء المجلس الوطني لقوى 14 أذار. الوثيقة ما فيها أفكار جديدة بمعنى شيء ما قلناه سابقا، ما في شيء ما قلناه حول العيش المشترك أو التعايش إذا بدك، ما في شيء حول جديد حول ما يتعلق بالهدف بحماية الدولة، محاولة الدفع باتجاه تقوية الدولة بموضوع التوازنات في البلد، توازن في البلد، بموضوع التعددية، بموضوع الحريات، بموضوع الاستقلال، بموضوع النقي بالنفس أو الخروج من لعبة المحاور أو حماية لبنان من لعبة المحاور في المنطقة. هذا سبق وقلناه. شيء جديد إذا بدك هو هذا الموضوع المتعلق بالمجلس الوطني. المجلس الوطني
مش جديد.
لا هذا سبق
وحاولات قديمة.
نعم.
بقت بالفشل.
بس هو الشيء جديد انه استطعنا ان نتخذ القرار الجماعي من دون اي اعتراض من اي فريق حول النية بهذا التأسيس.
في شجاعة وفي برأيك بالأقدام ولا مجرد ديكور؟
لا مش قصة شجاعة. أولا
لحيت هلأ الكتائب والقوات.
نعم.
بأوساط اللي بتنقلها الصحف عنهم يظهر عدم رهبة كبيرة فيه.
اللي بتستغربوا هو انه اللي عم نسمعه واللي سمعناه نحن بجلسات المغلقة مع الكتاب ومع القوات مع طيار المستقبل مع كل القوى، يعني خصوصا الكبار، يعني القوى الكبيرة وايضا حزب الوطنيين الاحرار وغيرهم، انه لا، اصبحوا على يقين بانه في مشكلة ما بين 14 أذار وهذا الكم الكبير والكم النوعي الكبير من المنضوين في 14 أذار بشكل مستقل. في ناس منضمين، في ناس هن الرأي العام ل 14 أذار، وهذا اللي سمعناه أيضا خلال هذا الاجتماع. يعني والله يا ريتك كنت موجود لتسمع الانتقادات اللي كانت لاذعة وقاسية بحق القوى 14 أذار والأحزاب، انه نحن ما عم نحس انه دخل، ما عم نحس انه نحن نشارك. كان في انتقادات من القاعده، وهي ما قاعده بمعنى قاعده شعبيه بالكم، هيدي مثقفين، اصحاب مهن، شخصيات مؤثره في مجتمعاتها، مؤثره في مهنها، مؤثره في محيطها، وكان كلام كبير حول هذا الموضوع. تقديري انه الاحزاب فهمت انه ما فيها هي ان تقرن التمثيل الوحدة بنفسها، رح تقتصر التمثيل بنفسها.
برأيك رح تقبل انه يصبح لهؤلاء قرار يحتاج الى اقناع؟ يعني عن تشكيل كل حكومة كنت عم بتشوف، عن كل استحقاق كنت عم بتشوف انه بيصير في تنافس بين الاحزاب على المقاعد الوزارية، على المقاعد النيابية. طيب رح يقبلوا بمرشح جديد ينازعهم على ما يمكن ان يعتبروا لهم؟
اولا مجبورين على اعتبار انه 14 اذار هي حالة، هي طيار واسع عابر للطوائف، هي حالة وجدانية ايضا عند اللبنانيين. 14 اذار منه زر بتحطه على الجاكيت وصرت 14 اذار. 14 اذار قد يكون كثير ناس بيعتبروا حاله انه لنهم 8 ولنهم 14 مثلا، وانه عمليا 14. كل انسان بالنسبة لنا، كل انسان
سيار عابر للطوائف تزعلي؟
ايه منه عابر للطوائف؟ ليش منه عابر للطوائف؟
خلينا نقول استاذ وليد جملاق تعتبره ب 14 اذار وما يمثل ومن
أكيد.
يمثل؟
ايه اكيد
انت بتعتبره، هو بيعتبر حاله طيب؟
بالعمق ايه
بياخذ المواقف اخذا بالاعتبار
باللعبة السياسية، ياخذ في الاعتبار التوازنات الامنيه والتوازنات السياسيه ومحاولته لتحييد الطائفه الدرزيه عن اشكاليه امنيه كبيره ممكن ان تحصل على غرار ما حصل في السابق. اما تقول لي القاعده الدرزيه التي تنتخب التي تقف وراء ولي جمراض هي قاعده بعمقها الوجداني والسياسي والاخلاقي وبكل بعاطفته هي ب 14 ولي جملاط. شو عم بيقول ولي جملاط عكس 14 اذار؟ ما عم بيقول شيء عكس، عم بيقول انا ظهرت من الـ من الـ من الاطار التنظيمي من 14 اذار، هو عمليا منه برات 14 اذار.
من بعدها بال 2009 على سوريا
ايه،
وما عمل بعدين رحلاته المكوكيه رايح جاي بمواقف وبعلاقات مع حزب الله
ايه،
مقدم فيها مصالح معينة واعتبارات معينة وعدم ثقة معينة.
قدم فيها ما يلي، قدم فيها محاولته لتجنيد الطائفة الدرزية دماء مع الطائفة الشيعية.
يعني شيء أثر، يعني معتبر أثر 14 أدار معطى سني يجب أنه يشيل منه دروس.
لا كيف معطى سني؟
بتقول عم بحيد انا شو كلامك؟
عم بحيد امنيا لانه كان الضغط الامني
نعم
وهيدا مش جديد عم نخترعه، انت بتعرفه اكثر مني كمان. الضغط الامني المباشر كان على الطائفه الدرزيه ومباشره على وليد جملاط ب 11 اذار عفوا ب 11 ايار ب ايار 2008 صار في هجوم كبير على الجبل، هجوم منظم بالمدفعية على القرى، وصار في محاولة لاجتياح القرى الدرزية دافعت عن نفسها بشراب. لأنه كانت الطائفة الدرزية على التماس المباشر. لما تم غزوة بيروت، لما صار في غزوة بيروت من قبل حزب الله، بنفس الوقت هاجموا القرى بالجبل. اللي بتحمله بيروت ما بيحمله الجبل، الجبل ما بيحمل الشيء اللي بتحمله بيروت. ثانيا الطائفة الدرزية بتفوت بصدام، إذا فات بصدام مسلح مع جهة أخرى بلبنان بتفوت بصدام مسلح بينتهي ب 2000-3000 قتيل، ما بينتهي بضربة كاف أو بخطة أمنية عادية. هذه طائفة مقاتلة، طائفة مسالمة، لكنها عند الضغط الأمني والعسكري تصبح طائفة مقاتلة. أراد وليد جملة أنه
يحيدها،
أنه يحيدها ويظهرها من
طلعت يعني
من حتمية صدام دموي مع الطائفة الشيعية.
عمليا طلعت
مع عمليا بالإطار التنظيمي ظهر من 14 أذار، لم يخاصم، هو ليس على خصام مع 14 أذار بالرغم من التصريحات، عدة تصريحات صرح فيها، بعض التمرئات أو إذا بدك تسريبات بيسربها بمجالسه، بينتقدهم بينتقدون الكل بينتقدوا بعضهم. يعني أنا شخصيا لا أعتبر وليد جملاط على خصوم مع 14 أذار، هو خارج 14 أذار بالإطار التنظيمي، لكنه إذا انتبهت، وهذه شغلة مهمة لما ذكرت فيها، التحية الخاصة التي وجهها للبطريرك الباروني البطريرك الصغير يوم 14 أذار، لأنه وليد جملاط صانع 14 أذار، ما نضحك بعض، لولا وليد جملاط ما في 14 أذار.
ما هيدا هون السؤال بالتحديد رح وصلك عليه، يعني خليني كمل بس النص. صار خارج 14 أذار،
نعم.
الشيعة اللي كانوا بالمنبر الديمقراطي فصاروا خارج 14
كان وقتها بعدين صار ما سمي بالقوة الثالثة وقتها الله يرحمه كان محرك الأساسي لإلى صديقك وصديقنا نصير الأسعد تذكر ما هيك
صاروا خارج المعادلة نص المسيحيين يلي على الأقل يلي كانوا مؤيدين للجنرال ميشيل عون أيضا خرجوا من 14 أدار
نعم
كيف أول شيء بعده 14 أدار
الجنرال عون احتفل ب 14 أدار
واحتفل تبع 89
نعم
احتفل ب 14
أدار بحرب الإلغاء يعني
لا هيدي قصة التحية
لا هيدي أولا الاحتفال ب 89 مع احترامنا للجنرال ميشيل عون يعني الاحتفال بالصدام مع الآخرين
لا هو بتحرير لبنان
لا
14
أدار هجمنا على بورات الناس ما هيك الأحزاب والقوى
وردوا علينا السوريين
لا
مين أصف
كلنا ردينا عليه لا عفوا مش بس السوريين نحن واجهنا جنرال عون أول الحرب ما كانت انتهيت الحرب الأهلية أو الحرب اللبنانية ما كانت انتهيت واجهناه قاتلناه كل القوى اللي كانت بمواجهته قتلته
لا عمليا
يعني ما نحن ما بنفتح بمواقعنا السابقه نحن انتقلنا من مواقع فئويه ومواقع ميليشياويه اذا صح التعبير ومواقع القتال الاهلي الى موقع اللبناني اللي بدنا نحاول نلتقي فيه مع بعضنا
خرج منه جنرال
نعم نحن واجهنا
بعد التحرير
بس انا لما جنرال عون بده يحتفل ب 14 اذار 89 هو حر بس ال 14 اذار الحقيقيه اللي هي تجمع بين اللبنانيين هي 14 اذار 2005 مش 89 89 كانت عباره عن 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 صدام مسيحي 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 اسلامي قوى مسلحه فيت بعضها
بس عمليا خرج جنرال عون من 14 اذار 2005 من بعد
ما كان في إطار 14 أذار
يعني كان في هذا التجمع
اللي هو ساهم فيه جمهور الجنرال عون كان موجود بساحة الشهداء
نعم بس خرجوا نص المسيحيين خرجوا ثلاث أرباع الدروز أن أي 14 أذار بعرفون حاملين اسمه
أولا الدروز لم يخرجوا
نحكي تنظيميا
بالتنظيم.
هذا إطار تنظيمي موجود اليوم يختلف كثيرا عن روحية 14 أذار 2005
لا مش بروحيته يختلف تنظيميا بمعنى أنه الحزب الأساسي الممثل للطائفة الدرزية الذي يعني له الصفة التمثيلية الأوسع منه موجود فيها عاد تنظيميا
حتى الأقل يعني الركيد حزب الاستقلال الإسلامي أيضا
نحكي تنظيميا عم تقول روحيته لا روحيته ما ظهره أنا يعني اسمح لي خلفك هذا انا عم
فلسفة 14 اذار 2005 الم تكن مشروع لبنان الجديد يلي يحضن الجميع
ايه
طيب عندما يعتبر
الدروز ضد الاحتضان الجميع دروز ميثاقيين دروز مع التعايش دروز طووا صفحة الحرب وعملوا مصالحة تاريخية برعاية البطريرك ووليد بيك دروز نزلوا لتحرير لبنان سنة 2005 ما هيك
شو السؤال
ايه
السؤال السؤال انه طالما بعدهم لاقيين حالهم كمجموعه
لا.
مش قادره التركيبه تحميها وتخليها تدخل كل القرارات لجأوا لحل خاص
لانه
يعني معناتها فشل المشروع
انا يعني انا ماني ناطق بلسان وليد بيك بس انا كمان درزي يعني انا بحكي كمان عن مناخ طائفتي ومزاج طائفتي هو مزاج 14 وليد بيك لما ظهر من 14 ما راح اتماني اجا قال انا بدي واقف بالنص وما بدي فوت بالدم لانه كان الخيار شو هو كان الخيار هو الدم حزب الله وضع الاخرين
يعني تركيبة لبنان
لا وضع
محمية الدروز
لا وتركيبة لبنان ليش عم تحمي الاخرين
يعني عمليا فشل المشروع ليه صعب عليكم تقولوها
تركيبة لبنان باستمرار فئة مسلحة شريحة مسلحة وتنتهج النهج العنفي وتحتكم إلى السلاح من أجل إبداء إعلاء صوته وإعلاء رأيه وتغليب رأيه وتغليب خياراته ما بتحمي حدا
ما بتعتبر استاذ علي
في فئة من الناس في فريق بالبلد عم يقول إنه نحن ما رح نقبل بكل الأحوال بوصي إلا السلمية
خلي روح معك بالغنى أكثر
يلا
عم نحكي عن 50% من اللبنانيين بفيما تتفضل به
نعم
ألا تعتبر أنه
مش قليل 50% كل هالناس اللي ظهرت و 50%.
نعم خلينا نحكي في طبعا ناس بالنص كمان، بس أكثر سؤال هال 50% يلي متمسكين وداعمين للخيار الرافض لطرح 14 أذار، ألا يعكس أنه المسألة أعمق من مجرد حزب سلطوي لديه تحالفات إقليمية
لا
يحاول أن يفرض وجهة نظر بالبلد؟
لا، أولا يعكس سيطرة حزب حزب الله على مكون أساسي من مكونات اللبنانية بوسائله المعروفة، اللي هي وسائل يعني يستخدم الدين، يستخدم الطائفة، يستخدم التخويف، يستخدم تخويف مش تخويف انه ارهاب الناس، تخويفه من الاخر، تخويفه من السني، تخويفه من الدرزي، تخويفه من المسيحي. كنا بالاول موضوع كنا في عدو هو عدو اسرائيل، اليوم صار عنا الارهاب والتكفير ومدري شو. وايضا يربط نفسه بفريق اقليمي محارب ومقاتل.
يعني حضرتك اذا بسحر ساحر الغيت المسألة الايرانية وتأثيرها على لبنان، بينتهي كل شيء للبنان وتصبح الدنيا سم وعسل؟
لا، بس اذا يعني اذا تغير
مشكلة بنيوية ميثاقية ولا لا؟
انا بتقديري انه اذا تغيرت خيارات حزب الله، وانا اعتقد انها لن تتغير لسبب واحد بسيط، لانه حزب الله هناك فارق ما بين البنية التنظيمية وما بين جمهور حزب الله. جمهور حزب الله هو الجمهور الشيعي اللبناني الذي يؤيد حزب الله، بينزل على الانتخابات بيصوت له، بيدعوه على مظاهرة بينطلع عليها، بأيدهم، عاطي تأييد بأوسع شرائحه. لكن البنية التنظيمية لحزب الله هي بنية أمنية عسكرية مخابراتية، لها علاقة ببنية تنظيمية موجودة بطهران. هذا منه تأييد لإيران، هذا منه تماهي إنه والله أنا في عندي أنا يعني أجد نفسي في النموذج الإيراني، في نموذج شيعي بإيران. هذا موضوع له علاقة بالأمن وبالمخابرات.
منك شايف مثلا أنه في نقطة حرب إقليمية طائفيا، منك شايف أنه في حرب تاريخية متوارثة خارج وداخل لبنان؟
أنا معك.
منك شايف أنه يقدر حدا ياخد شريحة كبيرة من المسيحيين أيضا بهذا الخط؟ معناتها أنه بس هودي مضللين و14 أدار اليوم تحمل الرسالة الحقيقية؟
ما حدا، أولا مين بيقول لك أنه هو يمتلك الحقيقة كاملة ويمتلك الـ هذا بيكون عم بيكون هذا كلام عنصري أولا، وهذا كلام إلغائي للآخرين. ما حدا قال أنه الآخر هو إبليس والشيطان وأنت الملاك الطاهر، إنما القول بأنه يرتكبون خطأ عميق في حق لبنان. هني أصلا كل الطروحات التي يتقدم بها حزب الله عبر قياداته هي طروحات ذات بعد إقليمي وليس ذات بعد لبناني. بيقول لك نحن نقاتل في الإقليم، نحن جزء من جبهة ممانعة تقاتل هنا وهنا وهنا وهنا. حتى رأى بأدبياتنا، رأى بآخر اعتراضات، الاعتراض اللي طلع بالربورتاج اللي هو عن الحوار، يعني كلام الأستاذ محمد رعد الذي يتحدث، أو كلام صفي الدين الذي يتحدث إقليميا، عم بيرد عليك بالإقليم، عم بيرد عليك أنه بموضوع أمريكا وإسرائيل والصهيونية ومواجهة التكفيريين، ما عم بيرد عليك بالصيغة اللبنانية، أنه يا خي الصيغة اللبنانية ما بتقدر تكمل هيك، ما بتقدر تكمل أنه عندك شريحة لبنانية مسلحة ومدججة بالسلاح وعندها مخابراتها وعم تشتغل أمن بالبلد، ومعظم اللبنانيين بما فيهم العونيين، أنا ما عم بحكي الجمهور العوني، معظم اللبنانيين عم بيقولوا نحن بدنا دولة، بدنا قانون، بدنا نحتكم للدستور اللبناني. بصرف النظر عن موقف المؤيد لحزب الله من قبل الجنرال العون وقيادة العونيين، لكن الجمهور العوني العادي شو بده طيب؟ بده شيء غيري وغيرك؟
طب ليه برأيك؟
عوني
لا برأيك؟
أنت منفتح. أنت عوني 14 و
انا بصنف حالي صحافي، بس خلينا
بصنف حالي صحافي. خليني اقول لك، بس خلينا نشيل المزح عن جد. معظم اللبنانيين حتى جمهور حزب الله العادي جمهوره غير المؤدلج واللي محقون عم تحقنه بكراهية الآخر وبالخوف من الآخر وشو بده
كله مش مبرر
بده حياة عادية بده حياة طبيعية بده يبعث ولاده على المدارس بده يروح يشتغل بده يأمن بده انه والله بعد 20 سنة ولاده يقدروا يلاقوا شغل متعايش يعيشوا بأمان يعيشوا بقراهم او يعيشوا بالمدن شو بده انه والله باسم الايديولوجيا اللي ما بتطعمي خبز بالنتيجة واللي بتجيب جثث بترد جثث وعشرات ومئات الجثث من سوريا بده يقدر يروح والله على ابو ظبي يشغل مش يفوتوا بلعبة جمع مصاري وجمع تبرعات لحزب الله والشغل الامني بدول الخليج وشتائم لدول عم تقوي لبنانيين وعم تشغل نص مليون لبناني اذا مش اكثر طيب شو عم تعطي انت للطائفة الشيء يعني عم تعطيه الحروب بس حروب مشاريع حروب
برغم ذلك بعضنا ما يدين ليش
برغم ذلك لانه حقن مستمر ما عم يتوقف اللعب على وتر المذهبي والخوف من الآخر الأدلجة السلاح المال البنية الاجتماعية الثقافية اللي ماسكة طائفة مثل ما هي وربطتها كلها سوا ما كان بيقدر بالطرف الآخر شيل سعد الحريري اللي هو أهدافه مختلفة ما كان طب لو الطرف الآخر عنده السنة وأنا ماني سني بس الطرف الآخر مأدلج بالإطار المعاكس بنفس الوسائل داعشيا ونصرة وقاعديا وبدك إيه شو كان صار بالبلد بينفجر البلد بحرب 100 سنة
كان في انتقاد للتمثيل الشيعي في 14 أدار وفي هذا المجلس بالتحديد
صحيح
ما برأيك انه مثل هذا الأمر يجعل إمكانية
بدك تبلش من محل بدك تبلش من محل في عنا مشكلة داخل الطائفة الشيعية داخل إمكانية استقطاب وهذا يعود إلى عدة أسباب يعود أحد الأسباب هو اللي رجعت حكيت عنه أنت إنه تم التضحية للأسف بالمستقلين الشيعة أو بالقوة الثالثة جزء منهم تعرفون يعني زملائنا وأصدقائنا تم التضحية فيه وقت الاتفاق الرباعي ما بدي ألعنه كله يعني ما بدي أقول أنه الاتفاق الرباعي سيء للغاية وأنه هو كله سواد الاتفاق الرباعي اللي مشوا بالاتفاق الرباعي منهم وليد جنبلاط منهم سعد الحريري وآخرين مشوا فيه لأنه كان يا بتمشي هيك يا ما بتعمل انتخابات ما فيك تروح على انتخابات بتعمل فراغ بالبلد وما فيك أنك تظهر من الحكومة السورية الهوى ولا فيك تظهر حتى من سيطرة مجلس نيابي معظمه كان تابع للوصاية السورية انت ما بتنسى ولا انا بنسى مثلك انه 29 شخص واجهوا قرار التمديد من اصل 128 لائحة الشرف تذكرها سوا هول اللي واجهوا الوصاية السورية وطبعا التركيبة التحالفية بين ثلاث أطراف اللي هن رفيق الحريري قبل ما قتل وليد جنبلاط وطبعا البطريرك الماروني هون 14 أزار بالنتيجة هذا اللي خلق 14 أزار اللي بدي لك إيه نعم هناك نقص ما تسميه خلال في مشكلة بهذا الإطار
لماذا الكتائب
من هون
لماذا الكتائب غير متحمسة لمضمون البيان وهذا صحيفة النهار اليوم
الكتائب كان عنده وجهة نظر أصلا امبارح يمكن قال استجعان يمكن هون ما هيك قالوا لي هون انه كانوا بفضلوا انا ما بخالف الرأي بهالشي للاستجعان كانوا بفضلوا انه ما يطلع بيان ويطلع بس إشارة أنه اجتمعنا وقررنا إنشاء المجلس الوطني أنا بتقدير البيان لم يضف شيئا أهم هو الحدث شو هو الحدث هو المجلس الوطني مش البيان ما قال شيء جديد البيان عبر عن وجهة نظرنا بعدة أمور بيّن عن ثوابت معينة عاد تكرار ثوابت معينة ما بتتغير لا بهالبيان ولا قبله ولا بعده يعني بيان الأسبوع الجاي رح يكون نفس الشيء، إنما كان لابد بهالمحطة أن يكون في بيان لأنه هي محطة العشر سنوات، لكن الحدث الأساسي اللي هو مهم هو موضوع المجلس الوطني الذي يؤمل، وأنا ما عملك فارض، واللي الهدف منه أنه مصالحة، إذا يمكن القول كلمة يمكن كبيرة، ما بين الرأي العام، رأي عام 14 أذار المستقل وقوى 14 أذار التي حملت المشعل طوال هذه السنوات، أصابت حيث أصاب، أخطأت حيث أخطأ، عجزت عن تحقيق نتائج حيث عجزت أيضا، لأنه في فرق بين الخطأ والعجز. مرات أنت تخطئ بس بيكون قادر تعمل شيء، مرات أنت ما بتقدر لأنه التركيبي ما تسمح لك، الظرف ما يسمح لك.
خلينا نتوقف على فاصل الآن، يعني سؤال أخير بعد الفاصل، هل تتوقع
قبل الفاصل ولا بعده؟
رح أسألك إياه هلا تجاوب بعد الفاصل. هل تتوقع نجاح فكرة المجلس الوطني شخصيا
بعد الفاصل؟
تمام. وأيضا نسألك كمان عن مشاركتك بلهيب بالمحكمة الدولية، نسألك أيضا عن تشكيك الطرف الشيعي باستمرارية الحوار، والسؤال الكبير حول موقف 14 أذار من تصريح جون كيري. كل هذه المسائل نطرحها بعد الفاصل مع الأستاذ علي حمادي، خليكم معنا. أتابع مشاهدين MTV هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، ضيفنا مثل ما صرتوا عارفين الزميل الأستاذ علي حمادي. أستاذ علي، بشكل وجيز، هل تتوقع أن تنجح فكرة المجلس الوطني وأنت تعلم ما هي الأشياء المقلقة فيه للأحزاب؟
ما بقرب الغيب، لكن آمل أنه ينجح، وآمل أن تصبح، آمل إذا كانوا الكل مشوا، يعني كل القوى الفاعلة بـ 14 أذار مشت بهذا المشروع للآخر مثل ما عم تقول، لازم ينجح 100%، لازم ينجح ولازم يتشكل خلال الصيف، لازم يكون تشكل أو قبل الصيف.
حضرتك شو بتقول؟ يعني آمل واضحة. هل أنت كسياسي مخضرم؟
أنا بعتقد
الناس رح يسمعوك اليوم ورح يحسبوك بعد شهرين.
أنا بعتقد رح يتشكل. هلا بعد التشكيل كيف سيكون الدور، كيف سيلعب الدور، فعلا ما بقدر أقول لك.
من بعد التصاريح التي وكبت إنشاء المجلس حزب الله بلسان رئيس الكتلة السيد محمد رعد وأيضا السيد هاشم الصافي الدين، شككوا بإمكانية الحوار، متابعة الحوار.
إيه عم بيقول محمد رعد إنه تقعدوا معنا جوا وبتشتمونا برا، يعني بهذا المعنى. أولا من قلوا للأستاذ محمد رعد، مين قال لك إنه نحن حتى لو قاعدين معك على الطاولة إنه نحن موافقين على كل أعمالك؟ نحن ما عدنا معك على الطاولة يا أستاذ محمد رعد لقال لك برافو عليك وعفارم عليك ونحن معك. نحن عدنا من موقع الخصومي، وعدنا معك من موقع انه بدنا نحاول نشوف مثل ما تفضل وقال هو، حيث يمكن ان نحل بعض المسائل التي يمكن ان تحل، بنحاول نحلها لنسهل على اللبنانيين حياتهم اليوميه، لنمنع انه يكون في فراغ قد ما بنقدر، فراغ بالبلد على صعيد المؤسسات، لنمنع هذا النزيف وهذا الاهتراء، نخفف بهذا الاهتراء اللي واصل. بس ما حدا قال ولا مرة انه الجلوس الى الطاولة، وانا من مؤيدي الحوار، المحاورة حزب الله بكل الاحوال، بالرغم من رأيي الشديد السلبية على سلوكيات حزب الله، انا من مؤيدي هذا الحوار، بس ما حدا قال انه هذا الحوار ما معناته انه هناك خلاف.
هل تتوقع
يريد يستبطل هذا الكلام مطلبا انه هدنة اعلامية سياسية ممنوع حدا يفتح دمه؟
هل تتوقع ان
يفتح دمه؟ ليش يعني
هل تتوقع ان يتعثر؟
لا ما بيتعثر.
بتحط هاي المواقف من ميلتكم ومن الميل الثاني باطار لزوم المعركة الاعلامية؟
ليك للحزبيين
لزوم
لا ما بقول لانه بكل اللقاءات الحزبية، خلينا نحكي باللقاءات الحزبية داخل التيار المستقبل هو حزب النتيجة، واللي هو بالنتيجة في قرار الحزبيين رح يلتزموا فيه. ولا مرة طلب قيل انه عليكم ان تصمتوا على افعال وعلى اعمال وعلى اخطاء حزب الله. بس بكل احوال شو هو المحاسبة لحزب الله؟ شو عم نقوله لحزب الله؟ عم نقول لحزب الله وينك اخذ البلد؟ وينك مخبص رايح على سوريا؟ شو شغلتك تروح دائما اللي انت بالعراق؟ شو شغل؟ ليش تكفيريين انت؟ شو انت تكفيريين انت؟ فيك انت رح توقف في بوجهن صفحات 1200 قتيل وما رح تخلص وما رح تخلص.
شو خلاص؟
لن تنتهي. سوف تجر البلد وطائف الشيعية الى دم لا نهاية له. والطائفة الشيعية بلبنان هي عبارة عن 1,000,000 انسان، يعني هي طائفة صغيرة بالمعطى الاقليمي الكبير. شو عم تورطوا؟ عم تورطوا اللبنانيين، عم تورطوا اللبنانيين بشغلة مش ما لازم لبنان يتورط فيها. نحن نطالب حزب الله بتحييد لبنان، والأزمة متأتية نحن نعرف والكل بيعرف، والمتأتية أن حزب الله يمتلك سلاح ويستخدم سلاحه كرافعة لكي يفرض وجهة نظره بالبلد، يفرض غلبه بالبلد. ورغم ذلك نواجهه بالسياسة، نواجهه بالإعلام، نواجهه بالموقف.
قادر تحط حدود؟
شو عم نطلب منها؟
قادر تحط حواجز على الحدود اللبنانية تصبح الحدود غير قابلة لاختراق الأفكار والتأييد؟
قادر على الأقل أني أنزع مبرر التدخل في مبرر إيصال النار السورية إلى لبنان، وقادر أني أمنع إذا صفيت النوايا ولم تصف النوايا، أمنع محاولة توريط الجيش المنهجية في الحرب السورية. هناك من يحاول أن يدفع الجيش إلى التورط. الجيش مهمته لبنان والدفاع عن الحدود اللبنانية، لكن هناك عمل منهجي لم يتوقف منذ بضعة أشهر، ما توقف من أجل أن يصبح الجيش عبارة عن جزء من عمليات حزب الله والنظام السوري في جزء من الحدود مع سوريا، بين لبنان وسوريا.
لا تطلبوا من حزب الله عدم التدخل في سوريا أو عدم؟
نحن تدخلنا في السياسة ولا نتدخل في العسكر، هناك حاجة كبيرة.
بحسب خبرتك واطلاعك وثقافتك، وأنت أيضا تربيت ببيت بتعاطف سياسي بشكل مباشر،
نعم،
من 58 لليوم اللي صار له انه يستغل الحدود، استغل ولا ما استغل؟
استغلت الحدود. كان عنا فرصة تاريخية بعد 2005 انه فعلا نقدر نحيد لبنان. لو حطينا ايدنا بايد حزب الله واشتغلنا على المعادلة اللبنانية الداخلية وحماية الداخل اللبناني والتأليف ما بين هذه المتناقضات من أجل لبنان مدني، كنا خلصنا لبنان.
هذا لو شغول الفرنسوي لو فيك
ما بتفعمي.
السؤال هلا شو رايح يعني جوهر شهادتك أمام المحكمة الدولية
منذ أن استدعيت إلى المحكمة ما عاد لي حق أني أحكي بمضمون شهادتي، ولذلك يعني ما بقدر فوت فيها لأنه هذه ضمن قوانين المحكمة.
ولا جوهر
ولا فعلا ما بمطلوب أن لا يتم الحديث لا بالقريب ولا من بعيد ولا بالإشارات ولا حتى تصير هذه صراحة، يعني مش بإيدي، يعني أنا ما عندي مشكلة يعني صراحة.
خلينا نتطرق إلى الموضوع أيضا ساخن جدا، هو الموقف من نظام الرئيس الأسد. وبتعرف أنه إجا بعد سلسلة لقاءات، نحكى عن زيارات من الكونغرس غير رسمية، وراح من البرلمان الفرنسي وراح. هل أنتم وصلتم إلى القناعة ذاته أو الاقتناع ذاته بأنه نظام بشار هو نظام على الأقل بالمدى المنظور أثبت صلابته؟
طبعا نحن لا نوافق الأمريكيين، كنا شايفين صلنا فترة شايفين وين رايحين الأمريكيين. هذا أولا. ثانيا لبل قبل الأولا هو أنه اليوم بعتقد يكون الذكرى، أمبارح كانت الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق الثورة السورية، ونحن نعتبر أنه هذه ثورة مجيدة، نحن نؤيدها ونؤيد مطالب الثوار بالرغم من كل العثرات وكل ما حصل فيما بعد. وثانيا تحية لروح كمال جملاط ب 16 أذار اللي هو كمان من كبار الثوار ومن الذين قتلوا على يد النظام السوري. اللي بدي لكي أنه في خلاف كبير عربي أمريكي صلوا عدة أشهر، لبن صلوا حوالي سنتين مع إدارة الرئيس أوباما. المأخذ على إدارة الرئيس أوباما هو أنها بمواقفها أطالت في عمر الأزمة السورية، بحيث وهذا باعتراف وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مذكراتها، وقالتها ليس فقط في مذكراتها إنما أيضا في مقابلات صحفية عدة، قالت بأنه عدم مبادرة الرئيس أوباما وقبوله بالضغط الجدي على النظام لإسقاط النظام والمساهمة في بناء نظام جديد يقوم على المعتدلين الذين كانوا أقوياء وكانوا العنصر الوحيد على الساحة وكانوا مدنيين ولم يكونوا محاربين كممكن إسقاط النظام منذ السنة الأولى، لكن الرئيس أوباما أبى ورفض وبمواقفه بالرغم من كل المواقف العلنية التي أطلقها حمى هذا النظام وأبقى عليه. اليوم لا نوافق بأنه النظام السوري يمكن أن يكون جزءا بناء في مستقبل سوريا لسبب واحد بسيط، ما بتقدر أنت تحكم سوريا ترجع لحكم سوريا بعد 300 ألف أسير. ثانيا أنت حكم أقلية على أكثرية، لا تستطيع. نحن متغلنا كثير، نحكي كثير حموا الأقليات، احموا الأقليات والأقليات وإبادة الأقليات وضرب الأقليات. يا أخي شو عملت بالأكثريات؟ عم تنذبح الأكثريات بسوريا، الأكثرية تذبح. ليش ما حدا عم يقول عم يحكي عنا شيء؟ أنا مع الحفاظ على الأقليات. أنا كدرزي وأعتبر حالي درزي عروبي وبالتالي لا أشعر بأنني أقلية، لكن إذا أخذت كطوايف في أقلية هون وهون وهون مسيحيين وغير مسيحيين. طب الأكثرية اللي عم تندبح ليش ما عم نحكي عنها؟ ليش ما بنبكي عليها؟ ليش ما بننتصر لها؟ ليش؟
ما بتعتبر لأنه غير مهتم؟
إنه بشار الأسد هو أكثرية بالبلد؟ بشار الأسد عمليا هو عبارة عن نظام تهمي مافياوي تستند إلى حالة أقلوية طائفية صغيرة بالبلد بسوريا عبارة عن طائفة العلوية وليس كل العلوية.
ليه مفروض من رئيس الولايات المتحدة أن يقوم بأعمال في سوريا؟
لسبب واحد وبسيط، هو ما حدا طلب من الأمريكيين أن يقوموا بأعمال. بادر الأمريكيون منذ اللحظات الأولى، منذ الأيام الأولى لانطلاق الثورة في سوريا، بادروا إلى إعلان مواقف جدا ليس فقط دائم داعمي، وذهبت أبعد من الآخرين وقالت أنه لم يعد هناك شرعية، وضعت رسمت
خطوطا أكثر أن يقاتل الجيش الأمريكي.
لا لحظة، رسمت خطوطا حمر على النظام في حال استخدامه الكيماوي والأسلحة الغير التقليدية، وتم الإطاحة بهذه الخطوط الحمر واستبدلت بخطوط خضر وبحلول
بالمحصلة. شو لازم يبعثوا جيش
منعوا
الأسطول السادي؟
لا أبدا، منعوا
شيء يكون عربي،
منعوا حلفاؤنا العرب وعم بقول لك يا بكل صراحة، ومنعوا حلفاء الثورة الأمريكيين.
مين منعوا تحديدا؟ اللي مين كان باقي الجيش اللي كان يقاتل؟
سوريا ليست بحاجة إلى جيوش. سوريا كانت لما أوغل النظام السوري في قتل الناس وفي ذبح الناس، ودخل معه الإيرانيون وميليشيات الإيرانية بدعم من الروس، أصبح لزاما على الدول العربية مؤيدة للثورة أن تساعد هذه الثورة بما يتيسر، إما بالمال أما بالسلاح.
شفتك عم بتلوم الأمريكيين.
لا، الأمريكيين منعوا. يعني رح أعطيك مثلا لما بعد ما صار 100,000 قتيل منعوا أنه ممنوع نسلم أسلحة مضادة للدبابات تتجاوز مداها يتجاوز 100 متر أو 150 متر، يعني بتسلح الفصائل الجيش الحر. وقتها ما كان في لا داعش ولا نصرة، كان جيش حر، كانوا عبارة عن 40-50 ألف عسكري وكان لهم بنية تنظيمية طويلة عريضة.
ما كنت تشوف طائرات سورية عم تسقط، ما كنت تشوف
أولا ما كنت تشوف طائرات عم
تسقط الطائرات بشو
بعثوا، كانوا عم بيبعثوا طائرات من الجيل الأول مش من الجيل الثاني والثالث والرابع، ميك 15 وصخوي 17 وما ادري شو. اللي بدي اقول لك ايه، منعوا من تسليح نوعي يمكن ان يعدل في موازين القوى، منعوا حتى ان يعطوا اسلحه لاستبدال الاسلحه التي يتم تدميرها، ولم يعطوا ذخيره بالقدر الكافي. مدة سنتين كان الجيش الحر عم بيقاتل بالذخيرة اللي كان عم بيضرب فيها وبالذخيرة اللي كان عم يستولي عليها والأسلحة اللي كان عم يستولي عليها بالمعسكرات للمنشقين، كانوا عم ينشقوا مع أسلحتهم أو عم بيتم تقليم معسكرات. مرات بينشروا الضباط مع العسكريين، مرات هني بينشقوا من بإرادتهم. هذا اللي صار يعني،
بس حضرتك عم
تركوا الناس ينذبحوا مدة سنتين.
طب ليش عم توجه بس اللوم للأمريكيين؟
لا، نحن عم نوجه اللوم للأمريكيين إنه كنا على خلاف معكم مدة عامين، نقولكم سلحوا. وحتى هيلاري كلينتون اعترفت وقالت بالفم الملآن، قالت قلت لأوباما إذا لم ندعم الثورة والمعتدلين وما دعمناهم بها اليوم سوف يتم إبادتهم وسوف يحل محلهم المتطرفون، وهذا ما حصل. ذبحوا الناس وحل المتطرفون ونجحت الخطة بجعل أنه بشار يقدم نفسه يا أنا يا داعش.
استاذ علي حمادي الكاتب والصحفي
أكيد ما شفته،
يعني لو ترجعنا بنمددها أكثر.
ما بنمد منك يا أستاذ،
شرفت، أهلا وسهلا فيك.
شكرا
شادي RTV، الشكر لكم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على تويتر، فيسبوك mtv.com.lb. إلى اللقاء.